شيخ؟ أحسن. طيب كيف يرد على ما ذكره مثبت المجاز من أنه واقع في القرآن وفي اللغة وفي الحديث؟ كيف يرد لك هذا؟ وكيف يرد على ويحمل لفظ احتاج الى دليل؟ احسنت. فكل المعاني التي تدل على الالفاظ يعني الحقيقه، ولكن القرائن والسياق هو الذي يعين المقصود. احسنت.
قال رحمه الله تعالى: فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة. الحقيقة كما سبق بالأمس معناها في اللغة مأخوذ من ذات الشيء اللازمة، ذات الشيء اللازمة، حق الشيء إذا لزم وثبت. فالحقيقة مأخوذة من حق الشيء إذا ثبت ولزم. قال: فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة. وهذا في إشارة إلى المعنى الحقيقي عندما يقسم الكلام إلى مجاز وإلى حقيقة، في إشارة إلى أن المعنى الحقيقي في الألفاظ هو الوضع اللغوي دون غيره، هو الوضع اللغوي دون غيره، لأنه قال: فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة. وهذا يعني أن ما خرج عن الوضع اللغوي وعن الاستعمال اللغوي فهو مجاز، وما بقي من الألفاظ في الوضع اللغوي فهو حقيقة، فهو ماذا؟ حقيقة. قال: وحدها يعني الحقيقة كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. واللفظ إنما يكون مستعملا فيما وضع له عندهم، أي عند القائلين بالمجاز، إذا كان مستعملا في الوضع اللغوي، لأن الوضع اللغوي هو الوضع الأول لللفظ عندهم، هو الوضع الأول لللفظ عندهم. فاستعمال اللفظ فيه استعمال له فيما وضع له، استعمال له فيما وضع له. قال: من غير نقل. من غير نقل خرج بهذا الألفاظ التي نقلت معانيها في الوضع اللغوي، في وضع أهل اللغة، إلى معان يعني يدل عليها اللفظ، يدل عليها اللفظ، ولكن غلب استعمال اللفظ في بعض معانيه، غلب استعمال اللفظ في بعض معانيه، وحاصله بقاء اللفظ في وضعه الأول الذي هو اللغوي، من غير أن يكون اللفظ منقولا في الاستعمال من وضعه اللغوي إلى وضع آخر كالوضع العرفي أو نحوه من الأوضاع. طيب، وهذا تعريف أقوال للحقيقة. قال الشيرازي في شرح اللمع، قال: وهذا هو تعريف أهل السنة، يعني الذين أثبتوا المجاز من العلماء يختارون للحقيقة هذا التعريف، هو استعمال اللفظ فيما وضع له. قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه، فيما اصطلح عليه التخاطب به. ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به. وهذا التعريف يا اخوان كما نبه الشيرازي انه تعريف المعتزلة، تعريف المعتزلة، وبين في شرحه للمع ان هذا التعريف منهم مبني على ما هم عليه من إخراج عصاة أهل الملة من الإيمان وعدم الحكم لهم بالكفر، وهو وضعهم في منزلة بين المنزلتين. وبين هناك ونقل عن الباقلاني وجه كون هذا التعريف مبني على هذه العقيدة الفاسدة. قال وقد يكون للحقيقة مجاز، قد يكون للحقيقة مجاز. لماذا؟ لأن المجاز فرع عن ماذا؟ عن الحقيقة. المجاز فرع عن الحقيقة، فالحقيقة قد يكون اللفظ ما كان من اللفظ حقيقة قد يكون له مجاز، يعني قد يستعمل في غير وضعه اللغوي. قال كالبحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد، هذا على القول بثبوت المجاز. والرجل العالم، مجاز في الفرس الجواد وفي الرجل العالم. فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. وهذا شرط يا أخوان، عند من يقول بالمجاز هذا شرط لابد من مراعاته في حمل اللفظ على المجاز، أنه لا يجوز حمل اللفظ على معناه المجازي من غير دليل يوجب الانتقال باللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لأن الأصل في الكلام وفي الألفاظ الحقيقة، هذا هو الأصل بها، وهذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بدليل، وهذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بدليل، والانتقال عنه بغير دليل يعني ما لأقوال افتئات على الألفاظ وعبث بالألفاظ التي وضعت للتفاهم والتخاطب. وقول هنا وقد يكون للحقيقة مجاز، خالف بهذا ابن جني وتلميذه، حيث قالوا خالفوا في هذا وزعموا أن الكلام كله مجاز، أن الكلام كله أو أغلبه مجاز، كله أو أغلبه مجاز. وقد سبق بالأمس أن مقصود ابن جني، يعني كما نبه على هذا الزركشي في البحر، أن مقصوده يعني التوصل إلى نفي خلق الله لأفعال العباد، حيث يعني يحمل الأدلة التي ظاهرها إضافة الخلق إلى الله على أنها إضافات مجازية، والواقع أن الله عز وجل على مذهبه ليس هو الخالق، ليس هو الخالق من أفعال العباد. قال فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. وعلى نفي المجاز يا أخوان، وعلى نفي المجاز، الكل حقيقة، الكل حقيقة، واللفظ إنما يعني ماذا يحمل على المعنى المعين بحسب السياق. فإن ورد مطلقا حمل على ما غلب استعمال اللفظ فيه، ولا يحمل على غير ذلك إلا بما يوجب الانتقال به عن هذا المعنى إلى المعنى الآخر مما تقتضيه الأدلة والقرائن والسياق. قال وقد يكون له مجاز وهو أكثر اللغات، وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات، يعني الحقيقة. لا يشترط أن يكون لكل حقيقة المجاز عند من يثبت الحقيقة والمجاز، عند من يثبت المجاز لا يشترط من يثبت المجاز أن يكون لكل حقيقة مجاز، بل قد يكون للحقيقة مجاز وقد لا يكون له مجاز. وكما سمعتم أن هذا خالف فيه من؟ خالف فيه ابن جني وتلميذه، فقالوا اللغات أغلبها مجاز، وهذا يقتضي، هذا يقتضي أن الألفاظ التي وضعت للتخاطب ليست باقية على أصل وضعها، بل قد خرجت في الاستعمال إلى غير ما هي عليه في الأصل، إلى غير ما هي عليه في الأصل، وهذا باطل مبني على عقيدته الفاسدة. بل قد يكون له مجاز وهو أقل، وقد لا يكون له مجاز يعني باق في الاستعمال على حقيقته ولم يستعمل في معنى غير معناه الأصلي، وهذا هو أكثر اللغات وأكثر الألفاظ. فالأكثر في اللغة بقاء الألفاظ على حقائقها، هذا عند المجازيين. ولكن كما سبق يا أخوان أن الصحيح أن الكلام كله على الحقيقة. قال فيحمل على ما وضع له عند الإطلاق، يحمل على ما وضع له. بقي أن بعض الأصول، أن بعض الأصوليين يقول قد يوجد مجاز من غير إيش؟ من غير إيش؟ حقيقة، من غير حقيقة. واستدلوا على ذلك بقولهم شابت لمة الليل، شابت ماذا يا أخوان؟ لمة الليل، قالوا هذا نوع من المجاز، هذا نوع من الرضان من المجاز. وأيضا استدلوا بقول العرب قامت الحرب على ساق، لكن بين الشيرازي في شرح اللمع أن المعنى المجازي في مثل هذه السياقات وإن كان حاصلا لكن لا يزال المعنى الحقيقي حاصل أيضا، لكن لا يزال المعنى الحقيقي حاصل. وهذا كله يا إخوان نستريح منه، مثل هذه الأمور كلها نستريح منها بالقول ماذا؟ ببطلان المجاز. قال وأما المجاز، المجاز لغة يا إخوان مأخوذ من الجواز، وهو الانتقال من محل إلى محل آخر. ولهذا يقول يعني إذا قال القائل جزت الوادي، يعني إيش؟ إذا انتقل عنه وتعداه فهو مأخوذ من الانتقال والجواز. قال فحده ما نقل عما وضع له، يعني استعمل في غير الوضع اللغوي، لأن عند المجازيين الوضع الأول هو الوضع اللغوي، والحقيقة منحصرة في الوضع اللغوي، فيكون اللفظ مجازا إذا استعمل في غير الوضع اللغوي، في غير الوضع اللغوي الذي يقولون هو الوضع الأول، يقولون هو ماري أخوان الوضع الأول. قال وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به، هذا في الجملة، هذا في الجملة. وإلا فمن الاستعمالات المجازية ما قد يغلب على القول بالمجاز، على القول بالمجاز، يعني قلة التخاطب بالمعاني المجازية، هذا في الجملة. أما في أفراد الاستعمالات فقد تكون بعض المعاني أو الاستعمالات المجازية هي التي يغلب استعمال اللفظ فيها. مثلا ماذا يا أخوان؟ مثلا الدابة، لفظ الدابة يقولون في أصل الوضع اللغوي لكل ما يدب على الأرض، إلا أنه غلب استعمال اللفظ فيه بمقتضى العرف في ذوات الأربع. قالوا فهذا مجاز، لأنه استعمال اللفظ لا في معناه الكلي ولكن في بعض في بعض معناه. ولو نظرنا في هذا الاستعمال لوجدنا أنه الغالب، لوجدنا أنه الغالب. ولهذا إذا أطلق لفظ الدابة، إذا أطلق يحمل على ماذا؟ على ذوات الأربع، يحمل على ذوات الأربع. فهنا يعني صار المعنى المجازي هو الغالب، والمعنى الحقيقي هو النازل. لكن هنا قوله قل التخاطب به في الجملة، يعني لو نظرنا إلى الاستعمالات المجازية جملة لوجدنا أنها في الجملة هي التي يقل التخاطب بها، والأصل كثرة استعمال اللفظ في ماذا؟ في حقيقته. قال رحمه الله تعالى وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة، يعني استعمال اللفظ في غير موضوعه والخروج به عن وضعه الأول اللغوي، له أسباب وله دواعي. هذه الدواعي والأسباب إما أن تكون الزيادة في الكلام أو النقصان من الكلام أو التقديم والتأخير في الكلام أو استعارة اللفظ، استعارة اللفظ من معنى إلى معنى آخر. فهذه أسباب انتقال الكلام من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. وقبل هذا يا أخوان يعني إعادة لما قد يكون سبق ذكره، وهو التنبيه على قولهم في الحقيقة أنه الأصل في اللغة وهو استخدام اللفظ في الوضع اللغوي الأول، أن هذا مجرد دعوة، وإلا فما الذي يثبت أن هذا المعنى هو الوضع الأول وأن ذلك المعنى هو الوضع مال يا أخوان الثاني كما نبه على هذا شيخ الإسلام. قال فالزيادة كقوله عز وجل ليس كمثله شيء، والمعنى ليس مثله شيء، هذا هو معنى الآية بالزيادة وبغير الزيادة، هذا هو معناه في الأصل. والمقصود بالزيادة هنا يا أخوان الكاف، وليس المقصود بالزيادة الذي ليس له معنى خصوصا في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله عز وجل ليس فيه ما وجوده وعدمه سواء، بل ما في كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أن وجوده يعني ما يا أخوان فيه من الفائدة ما ليس بحاصل عند عدمه، ولهذا الأولى التعبير بالصلة والتوكيد، فيقال يعني بدلا من إطلاق لفظ الزيادة يقال ب يعني فيه ما هو حرف صلة وتوكيد، فلا يقال به حرف زائد ولكن يقال حرف صلة وتوكيد. والمقصود هنا يقام بالحرف الزائد الذي هو حرف الصلة والتوكيد الكاف، لأن أصل الكلام ليس مثله شيء، والكلام بغير الزيادة معناه واضح، وهو نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. فالكاف يا أخوان في الأصل زيدت لتأكيد نفي المثل، زيدت ماذا يا أخوان، أو جاء بها تأكيدا لنفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. لكن المجازيون قالوا ظاهر الكلام لو حمل على حقيقته مع الكاف لكان مفيدا لمعنى هو باطل، بل كفر بالله سبحانه وتعالى. لأننا قالوا لأن لو حملنا الكلام على حقيقته مع الكاف لكان مقتضيا لإثبات المثيل لله سبحانه وتعالى، حيث أن الكلام يكون تقديره ليس إيش مثله، ليس مثله مثله شيء. قالوا فالنفي حينئذ يكون نفي المماثلة عن المثيل مع إثبات المثيل لله سبحانه وتعالى. قالوا هذا هو حاصل إيش الكلام، وهذا يا أخوان ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا يوجب أن يكون الكلام مقصودا به المعنى المجازي، لأنهم قالوا أطلق نفي مثل المثل وأراد به نفي المثل. قالوا فالإطلاق في ظاهره يقتضي إثبات المثيل لله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل لم يرد يعني في ما ذكره يعني إيش من الكلام على حقيقته، وإنما المقصود بالكلام معناه إيش المجازي. فالكلام فيه تجوز، قالوا فالكلام فيه تجوز حيث أنه عبر عن نفي المثل بنفي إيش مثل المثل الذي لو حمل على حقيقته لكان فيه إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، لكن هذا باطل يا أخوان، وبطلانه من وجوه الأمر الأول يا أخوان أن مثل تأتي بمعنى الذات، فقوله ليس كمثله شيء ليس إيش كذاته شيء، والكلام في هذه الحالة يعني يجري على معنى صحيح من كل وجه، يجري على معنى صحيح من كل وجه، ولا يحتاج إلى حمله على معناه إيش المجازي كما يفعل المجازيون. طيب أيضا مما يقال أو يرد به على مثل هذا الكلام أن من أساليب العرب زيادات أحرف في الكلام مقصودة لتأكيد نفي الكلام أو إثباته، كما في هذا المثال. فالكاف هنا حرف توكيد جاء بها لتأكيد نفي المثل، كما في قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا هنا في الكلام تسمى حرف إيش صلة وتوكيد، لأنها أكدت النبي. وهكذا كقول العرب ليس كمثل الفتى إيش زهير، ليس المقصود هنا إثبات المثل لزهير ونفي المماثلة عن مثله، وإنما المقصود نفي المماثلة عن زهير من كل وجه، ولكن جاء بالكاف تأكيدا لهذا النفي فقال ليس كمثل الفتى زهير. طيب إذن فالكلام يا أخوان ليس فيه مجاز، كما يزعم المجازيون. قال والنقصان من أسباب انتقال الكلام من الحقيقة إلى المجاز عند المجازيين النقص من الكلام. في المثال الأول الزيادة هي التي أوجبت مصير الكلام إلى المجاز، وفي المثال الثاني النقص، كقوله تعالى واسأل القرية. قال والمراد أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقاما، لأن أصل الكلام واسأل أهل القرية لكنه حذف المضاف واكتفى بذكر المضاف إليه. قالوا وهذا نوع من المجاز، وجه المجاز فيه أنه وجه السؤال أضاف السؤال إلى ماذا يقال إلى القرية، والكلام لو حمل على حقيقته لأفاد أن القرية تسأل. قالوا والقرية ليس من شأنها أنها تسأل لأنها لا تعقل. إذن فالكلام في الحقيقة لو حمل على الحقيقة لدل على معنى محال. قالوا إذن فالمقصود به سؤال أهل القرية، ولكن حصل التجوز في الإضافة، فأضاف السؤال إلى القرية وأراد به ما يقال أهلها. وهذا يقال ليس من المجاز في شيء، بل هو من الكلام على وجه الحقيقة، والسياق هو الذي يعين المقصود، لأن العرب من أساليبها أنها تحذف من سياق الكلام ما يقول المثبت منه والباقي منه دالا على المحذوف، كما في مثل هذا المثال، فهنا حذف المضاف وأبقى المضاف إليه مقامه، لأن المضاف إليه يدل على المحذوف، كحذف العرب أيضا يعني ما يقال الموصوف لدلالة الصفة عليه، وهذه من الأساليب العربية التي هي على وجه الحقيقة وليس فيها مجال. قال والتقديم والتأخير، التقديم في الكلام والتأخير أوجب مصير الكلام إلى الاستعمال المجازي، ولولاه لبقي الكلام على وجه الحقيقة. قال كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، فقدمه أخر، يعني قالوا أصل الكلام الذي أخرج المرعى وهو العشب والزرع، أخرج المرعى أحوى، والمقصود بالأحوى هنا يا إخوان الأخضر الذي اشتدت خبرته حتى تضرب إلى السواد، حتى تميل ما يقال إلى السواد يسمى أحوى. طيب، ولا شك يا إخوان أن خبرة يعني ماء الزرع والعلف والحشيش يكون قبل ماذا؟ قبل مصيره إيش؟ قبل مصيره غثاء. الغثاء هو اليابس الخفي، يعني ما يا إخوان الذي يتطاير من خفته يسمى غثاء. ولا شك يا إخوان أن العشب والزرع يعني يصير أحوى قبل مصيره إيش؟ قبل مصيره غثاء. والآية في ظاهرها أن الله عز وجل يخرج المرعى فيجعله غثاء قبل أن يكون إيش؟ أحوى. قالوا هذا هو ظاهر الكلام لو حمل على إيش؟ على حقيقته، لأنه قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يعني صيره يابسا ما يقال ثم أخضر. وهذا قالوا ليس بحاصل، لأن المرعى إنما يخرج أولا أحوى ثم يصير إيش؟ غثاء. قالوا لكن هذا السياق فيه تجوز بالتقديم والتأخير، وإلا في الواقع أن الله سبحانه وتعالى يخرج المرأة أحوى ثم يجعله إيش؟ غثاء، ثم يجعله ماذا يقول غثاء. وهذا يا إخوان أيضا ليس فيه مجال، لأن هذا أمر يدل عليه السياق الكلام ويعين المقصود. ثم قوله سبحانه وتعالى انظروا في قوله الذي أخرج المرأة ثم قال فجعله غثاء أحوى، ليس في الكلام ترتيب، ليس في الكلام إيش؟ ترتيب، ما قال فجعله غثاء ثم إيش؟ ثم أحوى، ولكن قال إيش؟ فجعله غثاء أحوى، فذكر مصيره إلى هذين الحالين من غير إيش؟ من غير ترتيب لمتقدم أو متأخر. ومجرد التقديم والتأخير في الذكر لا يدل على التقدم والتأخر في ماذا؟ في الحصول. الآن يا إخوان عندنا نقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، الآن ما عندنا حرف يفيد الترتيب كثم أو الفاء، ما قلت مثلا جاء زيد ثم عمر أو جاء زيد فعمر، إذا جاء حرف الترتيب هنا ما يقال ارتفع إيش؟ الإشكال وتعين المقصود. لكن جاء زيد وعمر ما في حرف يدل على ماذا؟ الترتيب، فلا يعني أن مجيء زيد قبل عمر أو مجيء عمر قبل إيش؟ قبل زيد. فهكذا قوله سبحانه وتعالى فجعله غثاء نحو، ليس هنا ما يدل على الترتيب، إذن فلا يبقى عندنا محذور احتمال أن يكون ظاهر الكلام يدل على أن المرعى يصير غثاء ثم إيش؟ ثم أحوى، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى أن المرعى يصير إلى هذين الحالين، ثم هذا التعيين هو ترتيب الوجود والحصول يؤخذ من خلال ايش؟ السياق ومن خلال الواقع. من خلال الواقع. قال رحمه الله تعالى: والاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقاما. قال: فاستعار فيه لفظ الإرادة. فاستعار فيه لفظ الإرادة. قالوا: ظاهر الكلام إضافة الإرادة إلى من لا إرادة له، فلو حملناه على الحقيقة لأثبتنا للجدار إرادة وليس له إرادة، هكذا قالوا. قالوا: ولكن الكلام فيه استعمال مجازي، وإنما أضاف الإرادة إلى من لا إرادة له تجوزا باعتبار العلاقة الحاصلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ولهذا سماه مجاز استعارة. والمجاز الاستعارة يا إخوان، الاستعارة لا تكون إلا بين شيئين بينهما علاقة التشابه، بينهما علاقة التشابه. مثلا أقول زيد أسد، الآن لفظ الأسد مستعار، إطلاقه في زيد على وجه الاستعارة. لماذا؟ للمشابهة بين زيد والأسد في صفة الشجاعة. وهكذا لما أضاف الإرادة إلى الجدار قالوا: لحصول التشابه بين الجدار وبين أصحاب الإرادة. فلما كان الجدار مائلا يريد أن ينقض، كان مائلا، قالوا: الميلان من صفات ذوات الإرادة. فلما أشبه الجدار الذي لا إرادة له أشبه ذوات الإرادة، جاز إضافة الإرادة إليه بعلاقة المشابهة. قالوا: هذا نوع من الاستعارة، وهذا نوع من الاستعارة. وحاصل المجاز عندهم في مثل هذا المثال يا إخوان، قالوا: تجوز في إضافة الإرادة إلى من لا إرادة له، وإلا فالجدار ليس له إرادة، فإضافة الإرادة إليه على وجه الحقيقة يلزم منه المحال، هكذا قالوا. قالوا: ولكن نحمل الكلام على الاستعمار المجازي، هو أنه أطلق الإرادة على من لا إرادة له للتشابه بين الجدار وبين غيره من ذوات الإرادة، ولهذا سمي هذا المجاز استعارة. وهذا يقول ليس المجاز كما سبق من وجوه. الوجه الأول ما سبق ذكره بالأمس، أن الجدار له إرادة، والأدلة على أن الجمادات لها إرادة يكون كثيرة. الجمادات لها إرادة كثيرة، ولكن إرادتها إرادة تليق بها، كما أنها تسجد وتسبح وتخضع وتخشى الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها صفات لا تصدر إلا ممن له إرادة، ولكن إرادة كل تليق به. فإرادة الجدار الجمادات تليق بها، وإرادة يعني ذوات الأرواح إرادات تليق بهم. هذا من وجه. ومن وجه آخر وهو على التسليم بأن الجماد ليس له إرادة، أن يقال هذا أسلوب عربي، وهو أن العرب تطلق الشيء على ما قارب، على إيش ما قارب. فالآن قوله: جدارا يريد أن ينقض، فلما كان الجدار مائلا إلى السقوط، واضح يعني ماذا عبر أو ذكر أنه يريد الانقباض، واضح يريد إيش الانقباض، فهو أطلق الإرادة على الفعل، أطلق أو أثبت له إرادة الفعل لقرب حصول الفعل، لقرب حصول إيش الفعل. لما كان الجدار مائلا قريبا إلى السقوط، يعني ماذا يا إخوان، أطلق عليه أنه يريد الفعل بمجرد ماذا يا إخوان، مقاربة إيش الفعل. وهذا من أساليب العرب، ومنه قولهم: يريد الرمح صدر أبي برائم ويعدل عن دماء بني تميم، ويعدل عن دماء بني تميم. يريد الرمح صدر أبي براء، الرمح يا إخوان جماد ليس له إرادة، على حد قولهم أن الجمادات ليس له إرادة، لكن لما كان الرمح قريبا من أبي براء أطلق عليه لفظ الإرادة لقرب حصول الفعل من أبي براء، من أبي إيش براء. ولما بعد الرمح عن صدور بني تميم قال إيش: ويعدل عن دماء بني تميم. وهذا من أساليب العرب. قال: وما من مجاز إلا وله حقيقة. ما من مجاز إلا وله حقيقة، هذا هو الصحيح. وبعضهم قال قد يكون مجاز وليس له حقيقة، وذكروا له: قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل. ولكن الصحيح إخوان أن المعنى الحقيقي ما إخوان فيها حاصل، المعنى الحقيقي فيها حاصل، والتجوز إنما حصل في مال إخوان في النسبة، في مال إخوان في النسبة. قال وما من مجاز إلا ولو حقيقة. ومن قال أن أنه قد يكون مجاز بلا حقيقة فقوله ليس بصحيح، قد نقل عنها، لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له، وهذا مما يبطل مال إخوان، هذا مما يبطل دعوة حصول المجاز من غير إيش حقيقة، من غير حقيقة، لأن المجاز انتقال من وضع أصلي إلى وضع إيش، إلى وضع على خلاف الأصل، فكيف يكون يعني الفرع ثابتا والأصل مال إخوان منتفيا؟ هذا ليس بصحيح. قالوا ما وضع له هو الحقيقة. قال فصل، بقيت عندكم عبارة يا إخوان، وقد صنف أبو عبيد كتاب المجاز، موجود عندكم ها؟ موجود عندك بعد هذه العبارة أو قبل أو بعد الفصل؟ بعد الفصل. قال فصل، ويعرف المجاز من الحقيقة بوجود. طيب، يعني مقصود هذا الفصل يا إخوان، مقصود هذا الفصل بيان الطريق الموصلة إلى يعني التمييز بين الاستعمالات، هل هي مقصودة على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز. فمتى تعرف أن الإطلاق والاستعمال المقصود به استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو في معناه إيش المجازي؟ هذا الفصل مقصود لذكر الطرق الموصلة إلى التمييز بين الاستعمالين. فقال منها أن يصرح بأنه مجاز، وقد بين أهل اللغة ذلك، أهل اللغة ذلك قبل العرابي والأصمعي وغيرهم هكذا قال، وهذا ليس بصحيح، فإن أهل اللغة لم يعرف في كلامهم القول بأن هذا اللفظ مجاز أو هذا إيش حقيقة، كما قال هذا شيخ الإسلام هو صاحب الاستقراء التام. طيب، ثم هنا يا إخوان في نسخة قال وقد صنف أبو عبيد، أصواب أبو عبيدة، أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن، وبين جميع ما فيه من المجاز. لكن يا إخوان كما ذكر هذا أهل العلم والمتأمل في كتاب أبي عبيدة يدرك ذلك، أن المجاز الذي هو مقصود في عنوان كتاب أبي عبيدة ليس المقصود به المعنى الاصطلاحي، وهو استخدام اللفظ غير إيش في غير موضوعه، الانتقال باللفظ من معناه الأول إلى معنى ثاني، ولكن المقصود بالمجاز معناه الذي استعمل إيش الذي استعمل فيه، هذا مقصود أبي عبيدة. ولهذا قالوا مقصود أحمد هذا من مجاز القرآن في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، يعني إطلاق رب العالمين سبحانه وتعالى لفظ الجمع على ذاته، هو إنا نحن نزلنا الذكر وكنا نحن الوارثين. قال هذا من مجاز القرآن، المجازيون أرادوا أن يستدلوا بذلك على إثبات المجاز في كلام أحمد وفي مصنف أبي عبيدة، لكن قال شيخ الإسلام وغيره إنما أرادوا بالمجاز هنا ما يجوز، ما يجوز حصوله في القرآن. فقول أحمد هذا من مجاز القرآن يعني مما يجوز أن يحصل في القرآن، لأنه بلغة العرب وهو إطلاق ضمير الجمع على الواحد المعظم لنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وكنا نحن الوارثين، هذا كله من كلام العرب على وجه مال إخوان الحقيقة. وأيضا كتاب أبي عبيدة ليس المقصود بيان أن هذا اللفظ استعمل في غير موضوعه وهذا اللفظ استعمل في غير موضوعه، بل مقصوده بيان معاني الآيات، فمقصوده بمجاز القرآن يعني تفسير إيش معاني القرآن. ولهذا يا إخوان الذي يتأمل في كتابه يجب أنه يذكر الآية ثم يقول ومجازها كذا وكذا وكذا، ثم يذكر تفسيرها ومعناها، فتعين أن يكون مقصود بالمجاز هنا أي تفسير معنى إيش الآية، فليس في هذا متعلق لمن قال بأن أئمة اللغة أثبتوا المجاز وعينوا المجاز في الكلام العربي. قالوا منها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، كقولهم في البليد حمار وفي الأبله تيس، التيس إخوان هو ذكر المعز، قالوا من معرفة أن اللفظ مقصود معناه المجازي أن نرى اللفظ مستعمل فيما لا يحمل عليه عند الإطلاق، يعني فيما لا يحمل عليه اللفظ إلا بدليل وبماذا يقال وبقرينة، كالبريد، كلفظ الحمار البريد والتيس للأبلة، هذا لا شك يا أخوان أنه لا يطلق على غير يعني ماذا يقال من غلب استعمال اللفظ فيه إلا بدليل وقرينة. قالوا فما دام أننا نحمل اللفظ على ما لا يسبق إلى الفهم عند الإطلاق فهذا دليل على أن اللفظ في هذه الحالة استعمل إيش بمعنى إيش المجازي، لكن كما سبق أن هذا حقيقة والسياق والقرار هي التي تعين إيش الكلام. فمن أصل وضع العرب استعمال لفظ الحمار في البريد وفي الحيوان والأبلح في السيف وفي يعني ما يقال ضعيف العقل وضعيف الإدراك، هذا في أصل وضعهم، ولكن يغلب استعمالهم لهذه الألفاظ في بعض المعاني فتحمل عليها عند الإطلاق، ويقل استعمالهم للألفاظ في المعاني الأخرى فلا تحمل عليها إلا ما يقال بدين وبقرينة. قالوا منها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، كقوله واسأل القرية، أن يضاف الشيء إلى من يستحيل إضافته إليه، كإضافة السؤال إلى من؟ إلى القرية. قالوا وإثبات وإضافة السؤال إلى القرية مستحيل، لأن القرية ليس من شأنها أنها تخاطب. قالوا فدل على أن الإطلاق مجازي لاستحالة الإضافة الحاصلة، لاستحالة ماذا يا أخوان؟ الإضافة الحاصلة. وهكذا إذا وصف أو سمي بما يستحيل، كتسمية الرجل الثقيل ماذا يا أخوان؟ جبل. تسمية الرجل الثقيل ماذا يا أخوان؟ جبل. هذا يعني يستحيل أن يكون زيد في الواقع إيش؟ جبل، وهو ذلك المخلوق العظيم، أو يسمى جبل. فهذا قالوا مما يدل على أن اللفظ مقصود معناه المجازي، لأنه وصف به وسمي به من يستحيل أن يوصف به على وجه الحقيقة، على وجه ماذا يا أخوان؟ الحقيقة. فالاستحالة قالوا فالاستحالة يعني إيش؟ فالاستحالة الحاصلة في حمل اللفظ على معناه الحقيقي توجب حمل اللفظ على معناه إيش؟ المجازي. قالوا منها ألا يجري ولا يضطرب، كقولهم في الرجل الثقيل جبل، ثم لا يقال ذلك في غيره، لا يقال ذلك في كل ثقيل في الصخرة، لا يقال في كل ثقيل جبل، وإن قيل في الرجل ما يكون الثقيل، فمثلا الرجل الثقيل يقال فيه جبل، طيب فهل يقال هذا في الفيل؟ لا يقال هذا في الفيل، أو يقال هذا في العجل السمين؟ لا يقال. هذا معنى عدم الاضطراد، يعني أن المعنى المجازي، المعنى المجازي اللفظ إذا استعمل في معنى على وجه المجاز وكان هذا المعنى موجودا في غير هذا المحل، فمن علامة كون هذا الاستعمال في هذا المعنى استعمال مجازي ألا نجد اللفظ يضطرب استعماله في سائر ما يقال ما اشتمل على هذا المعنى. فمثلا يقال يعني الرجل الثقيل الذي يقال فيه جبل على وجه التجوز، على وجه ماذا يقال المجاز لوجود الثقل فيه، متى نعلم أن إطلاق لفظ الجبل على الرجل الثقيل مجاز؟ إذا رأينا أن هذا الإطلاق لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، لأن من علامات المجاز أن معناه لا يضطرد في سائر إيش؟ في سائر النظائر، في سائر ما يقال النظائر، وإنما يستخدم في بعض المعاني لمقصود من المقاصد، ولا يضطرد في سائر ما يقال نظائره، ولا يضطرد في سائر نظائره. فالآن يقال انظروا إطلاق لفظ الجبل على الرجل الثقيل مجازا، قالوا نعلم أنه مجاز بدليل أن لا نطلق لفظ الجبل على كل ثقيل كالفيل والعجل وسائر ما يقال الأمور الثقيلة. قالوا فدل ذلك على أن لفظ الجبل في الرجل الثقيل مجاز، إذ لو كان حقيقة لاضطرد في كل ثقيل. قالوا ثم لا يقال، ولهذا قال ثم لا يقال ذلك في غيره، يعني من الثقلاء. قالوا في الطويل نخلة، ولا يقال ذلك في غير الآدميين، يعني الطوال من الآدميين، وإنما يطلق لفظ النخلة بالاستعمال المجازي على الطوال من الآدميين إن كان في الأصل للشجرة المعلومة، لكن يستعمل على وجه المجاز في كل طويل من الآدميين. قال والدليل على أنه مجاز في الطوال من الآدميين أننا لا نطلق لفظ النخلة على كل طويل، فلا يطلق مثلا على من يا أخوان؟ على الزرار، الزرار ما يا أخوان طويل، ولا يطلق أيضا على الحبل الطويل. فدل على أن لفظ النخلة إنما يتجوز به في الاستعمال ويخرج به عن موضوع الأصلي إلى الطوال من الآدميين دون غيره، وأن استعماله في الطوال من الآدميين مجاز لعدم اضطراده في سائر النظائر. وهذا يا أخوان بخلاف الحقيقة، قالوا الحقيقة تضطرد، الحقيقة تضطرد. فقولك طويل مثلا، طويل لفظ طويل، لفظ ماذا يا أخوان؟ الطويل. ما هو لفظ النخلة؟ لفظ إيش؟ الطويل. هل هذا ينحصر في الآدميين؟ الجواب لا، بل يطلق هذا اللفظ على كل متصف بصفة إيش؟ الطول، سواء كان آدميا أو كان شجرا أو كان مخلوقا آخر من غير الآدميين، فكل ذي طول يقال فيه إيش؟ طويل. فدل ذلك على أن هذا اللفظ ماذا يا أخوان؟ حقيقة وليس بمجاز. قال منها ألا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة. هذا من دلائل أن الاستعمال استعمال المجازي، أن اللفظ في معناه المجازي لا يتصرف، وعدم تصرفه بمعنى أنه ما يقال أنه لا يتصرف في صفاته ولا يتصرف في لفظه، ولا يتصرف ما يقال في لفظه. فمثلا يقال استخدام لفظ الحمار في البلي، استخدام لفظ الحمار في البلي، نعلم أن هذا الاستعمال مجازي في البليد، في الرجل البليد، بدليل أننا لا نسمي صوته إيش؟ نهيقا. هل نسمي يكون صوت البليد نهيق؟ ما نسمي نهيقا. وهكذا أيضا يعني لا نصفه بسائر ما يصف به إيش؟ الحمار. طيب، لا نصفه بسائر ما يصف به ماذا يا أخوان؟ الحمار. وهكذا يا أخوان سائر الاستعمالات المجازية. فلما لم يتصرف تتصرف معاني الحمار في الرجل البليد دل على أن إطلاق لفظ الحمار فيه ماذا يا أخوان؟ مجاز. قالوا ولو كان حقيقة، هكذا قالوا، ولو كان حقيقة لسمي حمار ولسمي صوته إيش؟ نهيقا. قالوا فهذا مما يميز أن الاستعمال ماذا يا أخوان؟ أن الاستعمال مجازي. طيب، هذا مثال التصرف في الصفات. لهذا قالوا منها ألا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة. بخلاف يا أخوان إطلاق لفظ الحمار في الحيوان نسميه حمار ونسميه صوته إيش؟ نهيقا. إذن فالتصرف في صفاته حاصل، والتصرف في لفظه ما ذكره الشيرازي فقال كالأمر في معنى الفعل، كالأمر في معنى الفعل. الأمر يا أخوان يأتي بمعنى طلب الشيء بالقول، طلب الشيء ما يقوم بقول كما جاء معنا في تعريف الأمر أنه ما يقوم استدعاء الفعل بالقول. وقد يأتي لفظ الأمر والمقصود به الفعل ذات الفعل، كما قال سبحانه وتعالى وما أمر فرعون إيش؟ برشيد، يعني شأنه وفعله ليس برشيد. فلفظ الأمر، لفظ الأمر يأتي بمعنى القول ويأتي ويراد به إيش؟ الفعل. طيب، كيف نميز المعنى الحقيقي من المعنى إيش؟ المجازي؟ ننظر إلى التصرف اللفظي، ننظر إلى تصرفه اللفظي. فما تصرف به علمنا أنه مال إخوان هو الحقيقي، وما لم يتصرف علمنا أنه مال إخوان المجازي. فالآن مثلا الأمر بمعنى الفعل وما أمر فرعون برشيد، هل يقال فيه أمر يأمر أمرا؟ الجواب إيش؟ لا يقال فيه، لا يقال فيه أمر يأمر أمرا، فلا يتصرف، فلا يأتي منه مال إخوان الماضي والمضارع ومال إخوان والأمر، لا يتصرف كتصرف الفعل إذا كان المراد به إيش؟ القول وهو الطلب. فلهذا تقول في الطلب أمر زيد عمرا ويأمره مال إخوان أمرا. فتصرفه في معنى القول يدل على أنه حقيقة فيه، وعدم تصرفه في معنى الفعل يدل على أنه ماذا قال؟ مجاز فيه. قال لا تقول فيه كالأمر في معنى الفعل، لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول، فالأمر بمعنى القول تقول فيه أمر يأمر أمرا، والأمر بمعنى الفعل لا يقال فيه ذلك، لا يقال فيه ما يقال ذلك. طيب إذن هاي يا أخوان يعني طرق التمييز بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال إيش المجازي، والاستعمال المجازي عند المجازيين. طيب والله تعالى أعلم، وسمع مريح
لكن نقصه قليلا لأنه يصل إلى طرف المسجد.